بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب حصن المسلم إلى ما الذي يفعله ويقوله من رأى رؤيا أو حلما، وذكرنا الأحاديث الواردة في التوجيهات النبوية في هذا الباب، وذكر المؤلف خمسة أشياء. قال: من رأى حلما فلينفث عن يساره ثلاثا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان ومما رأى، ثم يتحول عن جنبه الذي كان عليه، ثم لا يحدث به أحدا، وإذا كانت رؤيا خير لا يحدث بها إلا من يحب، ثم يقوم فليصلي ما قدر له. وذكرنا الأحاديث فيما مضى، والآن نقف مع بعض الفوائد المتعلقة بهذه التوجيهات. إذن عندنا ثلاثة أوامر. الأمر الأول: النفث عن اليسار ثلاثا. لماذا؟ قالوا: ذلك ترغيما للشيطان وزجرا له وتحقيرا واستقذارا له، هذا النفث والنفخ. والأمر الثاني: الاستعاذة بالله ثلاثا، أي يستعيذ، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ ثلاث مرات من شره ومن وساوسه. والأمر الثالث: أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه حين رأى ما يكره. عندما يرى ما يكره في نومه فليتحول عن جنبه، فإذا كان على الجنب الأيسر ينقلب على الجنب الأيمن، وإذا كان على الجنب الأيمن ينقلب ويتحول إلى الجنب الأيسر. لماذا؟ ما الحكمة من هذا التقلب والتحول؟ قالوا: من باب التفاؤل بالقلب من جنب إلى جنب، بمعنى أن هذا التحول يتفاءل صاحبه للتحول من الحالة السيئة التي كان فيها عندما رأى هذا الحلم إلى حالة فيها شيء من الخير والسرور. وهذا يحصل في صلاة الاستسقاء، فإن الدعاء وأثناء الدعاء الخطيب يقلب رداءه تفاؤلاً بنزول الغيث. وبينا بأن النفث هو أقل من التفل وأعلى من النفخ، وقد يكون معه شيء من الريق أو لا يكون معه شيء من الريق، لأنه ذكرنا وردت الروايات فلينفث، ووردت فليبصق، ووردت فليتفل، لكن النفث هو الأكثر. وإنما أمر بالنفث عن اليسار دون اليمين، قالوا: لأن الشيطان يأتي إلى ابن آدم يوسوس له من جهة اليسار. لماذا؟ الشيطان أين يوسوس؟ في القلب، والقلب في اليسار، لذلك ناسب أن يكون النفخ أو النفث في اليسار. وكذلك القلب هو موضع وساوس وإغواءات وإضلالات الشيطان. وقيل من الحكم: لأن هذه الجهة، أي جهة اليسار، هي محل المكروهات ومحل الأقذار ونحوها، فينفث الإنسان تلقاء يساره. وهنا قال من التوجيهات: يستعيذ بالله من الشيطان. وذكرنا مرارا بأن العوذ هو الالتجاء والاحتماء والاستعصام والاستنصار وطلب النصرة من الله سبحانه وتعالى، والاستعاذة مشروعة عند كل أمر مكروه، لأنه إذا رأى ما يكره فإنه يستعيذ، لأن ما رآه مكروهاً هو من الشيطان، فيستعيذ من المسبب لزوال السبب، فيستعيذ بالله من الشيطان. وكل مكروه في الغالب يقف خلفه الشيطان، لذلك ناسب أنه في كل مكروه يستعيذ من الشيطان. والمستعاذ منه نوعان: نوع موجود، فيستعيذ الإنسان من ضرره، ونوع مفقود فيستعيذ الإنسان من وجوده. هذا النوعان. إذا كان هذا الأمر موجود تستعيذ من ضرره، وإذا كان مفقود تستعيذ من وجوده. وكذلك يستعاذ من الشر الموجود بأن لا يضر، ويستعاذ من الشر الضار بأن لا يوجد، لأن الشر إما بعيد عنك فتستعيذ بالله بأن لا يقترب منك، وإما أن يقع كالحسد، كالعين، السحر، المرض، كثير من الأمور. إذا وقعت فإنك تستعيذ بالله بأن لا تضرك هذه الأشياء. وكذلك يستعيذ من شر ما رأى، مع استعاذته من الشيطان يستعيذ من شر ما رأى، أي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. والحافظ ابن حجر رحمه الله صحح أثرا في صفة الاستعاذة إذا رأى ما يكره، أن يقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله ورسله من شر رؤياي هذه، أن يصيبني منها ما أكره في ديني أو دنياي. هذا أثر ورد وصححه حافظ ابن حجر رحمه الله، فلا بأس بذكره، أو أي دعاء يستعيذ به من شر ما رأى. ثم من التوجيهات المهمة في هذا الباب قال ولا يحدث بها أحدا، والسبب أنه قد يحدث بها من لا يحسن التأويل ولا يحسن التفسير، فيفسرها تفسيرا مكروها على ما ظهر له وعلى ظاهر صورتها، وكان ذلك محتملا الوقوع فتقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. وهنا الخطورة، الخطورة أن الرؤيا ثبت في حديث عند أبي داود، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. يقول الرؤيا على رجل طائر يطير، إذا عبرت وقعت. لذلك لا تحدث بها من لا يحسن التعبير، أو من لا يكون مأمونا، أو من لا يكون خبيرا وفقيها في هذا العلم، لأنه قد يعبر بقياس على رؤى مشابهة فيقع الخطأ، فتقع الرؤيا ويقع المكروه. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإنها لن تضره، لما قال ووجه هذه التوجيهات قال بأن لا يحدث بها إلا من يحب الرؤيا، وإذا رأى ما يكره لا يحدث بها، فإنها لن تضره. فإن الله سبحانه وتعالى جعل سبباً لسلامته من المكروه أن يستجيب لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستعيذ، أن ينفث، أن يتقلب، أن يصلي، أن لا يحدث بها أحداً، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذه مما يخاف ويخشى. وهنا قال فإنها لن تضره، جاء بلن وجاء بإن التي تفيد التوكيد. بعد هذا ما الذي يحتاج إليه الإنسان أكثر من هذا التطمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنها لن تضره إذا أخذ بهذه التوجيهات، لأن الذي طمأنه هو من لا ينطق عن الهوى، قال فإنها لن تضره، فليرتاح المسلم ولا داعي ليشغل نفسه وباله كثيرا فيما رأى. بعض الناس إذا رأى شيئا يخافه ويكرهه في المنام لا يدع أحدا إلا يحدثه، قل رأيت كذا وحصل معي كذا، ما رأيك، هل هذه رؤية، هل هذا كذا. التوجيه واضح، إذا رأيت مكروها افعل هذه التوجيهات ولا تحدث بها أحدا، لأنها من الشيطان وبإذن الله لن تضرك. وفي رواية مسلم قال فليبصق على يساره حين يهب من نومه 3 مرات، يعني هنا النفث أو البصق إذا قام يعني إذا قام نهائيا من نومه، وليس إذا انتبه واستشعر وأحس بهذه الرؤية أو هذا الحلم. وجاء في رواية عند مسلم: ورؤيا تحزين من الشيطان، بمعنى تهويل وتخويف وتشويش، لأن الشيطان يحاول أن يشوش على الإنسان نومه. وهنا كذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. هذا توجيه مهم. لماذا؟ لأنه بالصلاة يتحقق له كل ما مر، كل ما مضى من توجيهات تتحقق بالصلاة. فلو أنه مع النفث والاستعاذة والتقلب قام فصلى، فهذا يكون أنفع وأبلغ من الاكتفاء بما مر معنا. لماذا؟ لأنه إذا قام فصلى فإن الصلاة فيها ذكر وفيها تلاوة وفيها دعاء، بذلك يدفع عن نفسه الشيطان بالصلاة. فإن لم يفعل فهذه مراتب، يعني إن لم يصلي فعندنا مراتب، فإنه ينفث عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه ثلاثة آداب يفعلها في فراشه وهو جالس. فإن قام وتوضأ فهذا أبلغ، وإن قام وتوضأ وصلى فهذا أكمل. يقول القرطبي رحمه الله: الصلاة تجمع ذلك كله، أي كل هذه الآداب. إذا قام فصلى ففيها استعاذة وفيها نفث من الشيطان، وكذلك فيها استعاذة وفيها تقلب، لأنه سيقوم فيصلي يغير مكانه. فكل هذه التوجيهات موجودة في وتجتمع في الصلاة. لأنه يقول هنا القرطبي: لأنه إذا قام فصلى تحول عن جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء، واستعاذ قبل القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه، فيكفيه الله شرها بمنه وكرمه. فإذا هذه التوجيهات النبوية لمن رأى رؤيا أو حلما. وهنا يتضح لنا خطأ كثير من الناس الذين يظهرون الرؤى على الملأ، يتواصلون عبر برامج تفسير الرؤى عبر التلفاز، والكل يسمع والكل يشاهد، أو تنقل هذه الرؤى عبر مواقع التواصل وينتظرون الجواب، فيبدأ الناس يفتون ويجتهدون ويؤولون، وهذا خلاف التوجيه النبوي. الأصل أن الرؤى لا تقص على الملأ، ولا تخبر بها إلا من تحب ومن تثق في دينه وعلمه وأمانته وصدقه وإخلاصه ونصحه، لأنه قد يخطئ في التوجيه. وكما ذكرنا، هذا العلم علم وهبي، الله سبحانه وتعالى يهبه لمن يشاء من عباده الذين يجد فيهم المحل القابل لهذا الأمر، عندهم شيء من الصدق والأمانة والذكاء والفطنة والفراسة والإخلاص وحسن التقدير والقياس في بعض الأشياء. فهذا علم خاص، لكن لا يتأتى بمجرد المطالعة أو بمجرد القراءة أو بمجرد المعرفة. بذلك نكون قد انتهينا مما يتعلق بالتوجيهات النبوية بخصوص من رأى رؤيا أو حلما ماذا يفعل وماذا يقول. سيكون معنا في الدرس القادم إذا كان في العمر بقية دعاء قنوت الوتر، دعاء قنوت الوتر سنقف عليه بمشيئة الله بما تيسر منه من فوائد في هذا الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.